العبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن نسمو ونرتقي بفضل الله رب العالمين. اليوم أيها الإخوة الكرام، في رحاب القرآن نعيش مع مفهوم من المفاهيم التي ينبغي أن تكون حاضرة في عقول وأذهان وقلوب المسلمين. هذا المفهوم يتصل بالأمانة ويتصل بالخيانة. هذا المفهوم هو مفهوم القرآن الكريم لقضية الخيانة. طبعا الخيانة من الأخلاق الذميمة، من السلوكيات التي مقتها القرآن الكريم، ومن الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى. لا يحب الله الخائنين، لا يهدي الله كيد الخائنين. فيعني من الأخلاقيات الذميمة والسلوكيات المقيتة التي يعني دفع القرآن الكريم يعني بها بعيدا عن المسلمين. واليوم أيها الإخوة، يعني حينما نقلب صفحات القرآن الكريم ونقرأ آيات الذكر الحكيم لنحاول أن نرسم صورة جليلة أو صورة فريدة أو صورة واضحة عن نظرة القرآن أو مفهوم القرآن الكريم لقضية الخيانة، أنا عن نفسي يعني أجد أن هذا المفهوم ينبغي أن يكون واضحا أمام المسلمين. لماذا أقول ذلك؟ لماذا أقول ينبغي أن يكون هذا المفهوم ونظرة القرآن لقضية الخيانة وألوان الخيانة واضحة أمام المسلمين؟ لماذا أقول ذلك؟ لأننا حينما نعرض نظرة القرآن لمفهوم الخيانة نرى أن بعضا من المسلمين، أنا لا أريد أن أقول الكثير، يعني أسأل الله العفو والعافية، وقع في لون أو لونين أو صورة أو صورتين من صور الخيانة التي حرمها القرآن الكريم. والعجيب يا أحباب الكرام، لما نعرض الآيات نجد عندنا 16 آية كاملة تحدثت عن قضية الخيانة، سواء بلفظ الخيانة أو بلفظ تختانون وما إلى ذلك. 16 آية كاملة تتحدث عن قضية الخيانة، ناهيك عن آيات تحدثت عن الخيانة بالمعنى وبالمفهوم وليس باللفظ. وأيضا نقرأ في القرآن الكريم 21 آية تتحدث عن قضية الأمانة. يعني مثلا منها على سبيل الله، على سبيل المثال، قول الله سبحانه وتعالى آمرا المسلمين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. طب أنا بقول الآية دي ليه؟ ده أنا هتكلم عن الخيانة، إيه اللي يخلينا أتكلم عن الأمانة؟ أقول لك ليه. لأن الله إذا أمر بشيء وكان هذا الشيء من الأمور التي أمرنا بها، كان ضدها من الأمور المنهية عنها. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ده أمره، إذن ضد الأمانة الخيانة، إذن إن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الخيانة. والخيانة مفهومها حاجة من الاثنين، إما نقص أو تفريط. يعني إيه الكلام ده؟ نقص أو تفريط؟ آه، نقص أو تفريط. يعني إيه؟ عندك أمانة من الأمانات، هذه الأمانة نقص منها شيء، خيانة. عندك أمانة من الأمانات فرطت فيها وضاعت، خيانة. إذن الخيانة إما نقص وإما تفريط، وصل كده؟ وده مفهوم مهم جدا جدا لابد أن نفهمه وأن ندركه ونحن نقرأ القرآن الكريم. تعالوا معي يا أحباب الكرام لنرى نظرة القرآن الكريم إلى الخيانة، إلى أنواع الخيانة، ألوان الخيانة، صور الخيانة. ده مش كده بس، القرآن يعني تخطى هذه المسألة إلى مسألة كيف نتعامل مع الخائنين، وده اللي ممكن نسميه المنهاج القرآني في التعامل مع أهل الخيانة ومع الخائنين. ده مش كده بس، ده القرآن الكريم تخطى أيضا هذا الأمر، فتحدث القرآن الكريم عن عواقب الخائنين. تعال شوف معايا يا كرام، أول صورة من صور الخيانة اللي هي قلنا إن هي نقص أو تضييع، خيانة الله ورسوله. واحد يتعجب، هو العبد الإنسان يمكن أن يخون الله ورسوله؟ نعم. إزاي؟ شوف القرآن الكريم بيقول إيه، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، أدي آية في سورة الأنفال. أيضا القرآن الكريم يقول، ونهضها مع الآية الثانية، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يا الله، وإن يريدوا خيانتك، الخطاب لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن يريدوا خيانتك، خيانة الرسول، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إذن هنالك نوع من أنواع الخيانة يمكن أن يقع فيه الإنسان ولا يدري. يا جماعة، الخيانة مش أنا أكون صاحبي أو أكون زميلي أو أكون جاري أو أكون أمي أو أكون أهلي أو الخيانة مفهوم شامل وكبير، عايزين نفهم كويس. ولذلك القرآن هنا يقول، وإن يريدوا خيانتك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد خانوا الله من قبل. إذن هنالك خيانة لله وخيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما نيجي بقى نشوف كلام الجماعة المفسرين رضوان الله عليهم، إيه هي بقى يعني خيانة الله، إيه خيانة الرسول، فنجمع أقوال المفسرين جميعا. فمنهم من يقول، وأنا أقول لك في الأخير إيه هو الرأي، منهم من يقول خيانة الله ورسوله الكفر بالله خيانة. ما هو ربنا أخذ ميثاقنا ألا نكفر به وألا نشرك به شيئا، أخذ ميثاقنا أن نعبده، أخذ ميثاقنا ونحن في عالم الذر أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونشرك به شيئا. فمن العلماء من قال خيانة الله ورسوله الكفر بالله والكفر بالرسول، من العلماء من قال الغدر خيانة، ومنهم من قال خيانة الله ورسوله المكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ومنهم من قال الخداع كما كان المنافقون يخادعون الله ورسوله وكانوا يعني يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال خيانة الله والرسول الكذب على الله والكذب على الرسول، الافتراء على الله الافتراء على الرسول، هذه خيانة. ومنهم من قال الشرك، ومنهم من قال يعني الكذب على الله وعلى الرسول، يعني صورا كثيرة قالوها. حتى قال بعضهم إن الخيانة، وإن يريد خيانتك، قالوا نزلت في عبد الله بن أبي الصرح كان كاتبا من كتبة الوحي، والعياذ بالله حدثت له ردة ثم عاد. وإن كنت أنا ممن يميلون إلى تضعيف هذا السبب وهذه القصة، وأن عبد الله بن أبي الصرح يعني عاش مسلما ومات مسلما وكان من كتبة الوحي رضوان الله عليهم، لذلك أنا مش أحكي لكم القصة التي قالها بعض المفسرين أو أوردها بعض العلماء في قضية ردة سيدنا عبد الله بن أبي الصرح. المهم أن الردة أو الكفر أو الشرك أو الغدر أو المكر أو الخداع، كل هذا ذكره المفسرون على أنه من خيانة الله ورسوله. واحد يسأل إيه هو الرأي الصحيح؟ أقول لك اشتملت الآية الكريمة على كل هذه المعاني، يعني كل مفسر من المفسرين لمح ملمحا أو صورة من صور خيانة الله ورسوله. إذن الآية عامة، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. الكفر خيانة، والشرك خيانة، والغدر خيانة، والمكر خيانة، والخداع خيانة، والكذب على الله ورسوله خيانة، والردة خيانة، والافتراء على الله والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم خيانة. إذن لنحذر. حتى الشيخ الطبري رحمة الله عليه صاحب جامع البيان في تفسير الطبري يعني يتحدث عن خيانة الرسول فيقول ترك سنته وارتكاب معصيته، هذه جملته، ترك سنته وارتكاب معصيته، يرى أن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة، وأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم معصيتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الخيانة. أرأيتم هذا أيها الإخوة الكرام؟ إذن بالله عليكم، ألم أقل لحضراتكم إننا في أشد الحاجة إلى أن نفهم وأن ندرك معنى ومفهوم الخيانة، لأننا قد نقع في صورة أو صورتين أو لون أو لونين من ألوان الخيانة، والتي منها خيانة الله ورسوله. من منا لا يقع أحيانا في الافتراء، في الكذب، في الغدر، في الخيانة، في المكر، في الخداع، في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، في ترك بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحباب الكرام، اللون الأول، الصورة الأولى من صور الخيانة التي ذكرها القرآن، وطبعا مش هقول الخيانة المحرمة إلا إذا كنت أقصد بيان الواقع وتوصيف الحال، لأن الخيانة كلها محرمة، تمام كده؟ خيانة الله ورسوله السورة الأولى. السورة الثانية عشان ناخد بالنا، خيانة الدين. خيانة الدين، خيانة الدين. هو الدين، أنا ممكن أخون الإسلام؟ يمكن أن أخون القرآن؟ نعم. يمكن أن أخون السنة؟ نعم. يمكن أن أخون طريق الله سبحانه؟ نعم. خيانة الدين، تضيع الدين، تضيع العبادات، تضيع الفرائض. وهنشوف الوقت، يعني مثلا لما نقرأ، وأنا عايزكم بقى تنتبهوا معايا في الآيات التي يحفظها الكثير من المسلمين، هي قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه الآيات الكريمات، هذه الآيات الجليلة العظيمة التي تتحدث عن خيانة امرأة نوح عليه السلام وخيانة امرأة لوط عليه السلام، قد يتبادر إلى الذهن الخيانة، خيانة العرض، خيانة العرض، الخيانة الجنسية، قد يظن البعض ذلك، لكن في الحقيقة بشيء من التمهل والتريث والنظر في أقوال كل العلماء، لا أقول جل العلماء لأن العلماء أجمعهم على كلمة اسمعوها: ما خانت امرأة نبي قط، ما خانت امرأة نبي قط. دي جملة أجمع العلماء عليها، ولا سيما المفسر يعني أهل التفسير، ما خانت امرأة نبي قط، يعني ما فيش امرأة نبي خانت خيانة العرض والعياذ بالله، وقعت في محظور العرض والعياذ بالله. طب يبقى هنا بقى عايزين نعرف ايه هو تفسير الخيانة التي جاء في هذه الآيات: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما هي خيانة امرأة نوح لسيدنا نوح؟ وما هي خيانة امرأة لوط لسيدنا لوط؟ اسمعوا الشيخ المواردي في النكت والعيون، وده من الكتب، من كتب التفسير الرائعة العظيمة التي تجمع أقوال العلماء بشيء رائع وجميل، يعني من التفسير التي أحبها جدا. يعني الشيخ رحمة الله عليه في النكت والعيون، الشيخ المواردي يقول لنا أربع صور من صور خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لأنبياء الله ورسله. الأولى أنهما كانتا كافرتين، كفروا بالله وبالرسول، والكفر بالله وبالرسول هذا أيضا نوع من أنواع الخيانة، كما قلت لكم أنفا خيانة الله والرسول، هذا أولا. ويمكن أن تكون خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لأنبياء الله ورسله أنهما كانتا منافقتين تظهران الإسلام والإيمان وتسران الكفر والشرك، يبقى دي خيانة. الصورة الثالثة من صور اللي تحتملها خيانة امرأة نوح امرأة لوط خيانة المشي بين الناس بالنميمة. النميمة خيانة؟ خيانة. عشان تعرفوا انا بقول لحضراتكم اليوم في مفاهيم محتاجين ان احنا نغيرها حينما ننظر الى مفهوم القرآن ونظرات القرآن والى منظور القرآن الكريم لقضية الخيانة. النميمة، طب هم كانوا بيعملوا ايه؟ ماذا كانت تفعل امرأة نوح؟ ماذا كانت تفعل امرأة لوط؟ اسمعوا، كانت تمشي بالنميمة. ايه هي النميمة هنا؟ اسمع يا سيدي، العلماء يفسرون المشي بالنميمة لامرأة نوح امرأة لوط، كان اذا نزل الوحي على سيدنا نوح او نزل الوحي على سيدنا لوط، وطبعا الوحي ينزل على سيدنا نوح سيدنا لوط، فاول من يعرف اهل بيته ماذا انزل الله سبحانه وتعالى من الوحي، فكانت تذهب الواحدة منهما لتفشي سر الوحي وتخبر الناس بالوحي الذي أنزل على مين؟ على نوح أو أنزل على لوط عليهما وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. إذن نميمة امرأة نوح، نميمة امرأة لوط، مشيهما بين الناس بالنميمة وأنهما يفشيان سر الوحي قبل أن يخرج سيدنا نوح فيخبر عن الله سبحانه وتعالى، اعتبر القرآن الكريم أيضا هذه خيانة. تمام كده يا كرام؟ فدي خيانة، خيانة الدين، خيانة الدين. أيضا السورة الرابعة في خيانة امرأة نوح أو امرأة لوط، وده ما قاله يعني بعض العلماء ونقله الشيخ الماوردي أيضا، سبحانك يا رب، كان إذا أخبر نوح عليه السلام مثلا أو سيدنا لوط، إذا أخبر أحد الأنبياء، يعني نقول مثلا نوح، إذا أخبر نوح قومه بشيء أو نزل عليه شيء، كانت زوجه تمشي بين الناس فتقول إنه مجنون، فدي خيانة. أو أنه إذا آمن أحد بنوح أو آمن أحد بلوط، كانت الزوجة تخرج وتخبر الجبابرة والظالمين والفاسدين والكافرين والمعاندين عن هذا الذي آمن بنبي الله. وصلت كده يا كرام؟ إذن عايزين بقى يبقى عندنا مفاهيم جديدة من منظور القرآن الكريم لقضية الخيانة. يبقى خيانة الدين ده أيضا من الخيانات التي ذكرها القرآن الكريم. وشفنا امرأة لوط وامرأة نوح، وده معناته إيه؟ أن النسب لا يغني شيئا عند الله إذا كان صاحبه لا يسير على هدي الله. لا تقول لي إنك من نسل نبي أو من نسل صالح أو من نسل مؤمن أولي أو تقي، الذي ينفعك عملك. نعم نسعد، نعم نفرح، نعم نعتز ونفخر بأن أحدا له مثلا نسب طيب و أو نسب صالح، هذا أمر لا يعني لا مرأة فيه. اعتز النبي وقال إنما أنا خيار من خيار، لا مشكلة في ذلك. لكن أن يظن الإنسان أن نسبه يعني يكون بدلا عن عمله، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب. العمل خلاص، لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. إذن أحبابنا الكرام الأفاضل، صورة من صور الخيانة التي يمكن أن نقع فيها خيانة الدين، خيانة الدين. فعايزين نحذر مما وقعت فيه امرأة لوط وامرأة نوح، لنحذر هذا الأمر. النميمة، نقل الأسرار، أن ندل على أهل الله سبحانه وتعالى وأن نغرر بهم وأن نوقعهم في الظلم وأن نوقعهم في الهلاك أو في التهلكة، فهذا يعني خيانة لله وخيانة رسوله وخيانة للدين. إذن خيانة الله ورسوله صورة من صور الخيانة، خيانة الدين صورة من صور الخيانة. خيانة العرض، المرأة التي تكلم رجلا على زوجها خيانة للعرض. البنت التي تكلم شابا أو رجلا لا يحل لها خيانة للعرض. الرجل الذي يتحدث مع امرأة لا تحل له خيانة للعرض. الخلوة الشرعية، الاختلاط المحرم، اختلاط المحرم، الأمور التي نراها للأسف الشديد في المجتمعات اليوم، هذا أيضا من الخيانة للعرض. وهذا الذي أوقع السيدة زليخة أو امرأة العزيز فيما وقعت فيه مع سيدنا يوسف، وفي النهاية لما ظهر الحق وبانت الحقيقة واتضحت الأمور وبرئ يوسف عليه السلام، قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، إلى أن قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني خيانة العرض، أني لم أخنه بالغيب، يعني أنا لم أقع في معصية الشهوة أو لم في معصية الزنا والعياذ بالله، أو في بيع، يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. يا الله يا الله على هذه الآية، خيانة العرض تختم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أنا عندي كيد وعندي إنسان يكيد، هو الكائد أو المكيد، فالله لا يهدي كيد الخائنين، الشيء المفعول، الشيء اللي فعل، فكيف بالفاعل نفسه بالكائد؟ لاحظتم الآية وعظمة الآية وروعة بيان الآية، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإذا كان الله لا يهدي الكيد، الكيد نفسه لا يهدى ولا يسدد ولا يوفق، فكيف بالكائد نفسه، بالمكيد نفسه الذي قام بعملية الكيد؟ سبحانك يا رب. فإذا كان الله لا يهدي كيد الخائنين فما بالك بالخائن نفسه الذي قام بعملية الكيد وكاد لغيره. يا سبحانك يا رب. فهو من باب أولى لا يهدى ولا يوفق ولا يسدد ولا يعان. لاحظتم هذا كرام؟ إذن هذه سنن كونية وهذه نظرة القرآن الكريم. يبقى لنحذر يا أحبابنا الكرام الأفاضل، الله يبارك فيكم، الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، لنحذر من الوقوع في خيانة العرض، في خيانة العرض. لذلك القرآن حرم، يعني أمر بغض البصر وحرم الاختلاط وأمر بالحجاب وفرضه، وحرم يعني أن يختلي الرجل بالمرأة، وحرم على المرأة أن تخضع بالقول وأن تتكلم بالكلام اللين الهين اللي يمكن أن يوقع في قلب صاحب المرض يعني شيء من الطمع فيها والعياذ بالله. لماذا حرم القرآن كل هذه الأمور؟ حتى لا نقع في جريمة خيانة العرض. هذه الصور التي أذكرها لكم جرائم الخيانة، جريمة الخيانة. العرض خيانة وخيانة العرض جريمة. من الصور التي ذكرها القرآن الكريم في جرائم الخيانة، خاصة يعني خيانة، حديث القرآن عن الخيانة، خيانة النفس، النفس والجوارح. هو أنا يمكن أن أخون نفسي؟ طب أنا اللي بخون نفسي ولا نفسي اللي بتخون؟ هي نفسي اللي بتخون، لكن لأنك لم يعني تطوع نفسك لما يرضي الله، ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأنك لم تطوع هوى نفسك إلى رضا الله وإلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك أنت الذي خنت نفسك. لأن النفس بطبيعها تميل إلى 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 المعاصي وإلى الذنوب، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دي طبيعة النفس. فكونك تهمل نفسك وتترك نفسك ولا تتحكم في نفسك ولا تسيطر فيها ولا تهيمن عليها، فكأنك أنت الذي قمت بالخيانة. وصل كده كرام؟ لذلك احنا بنقول خيانة النفس وخيانة الجوارح. طب دي ازاي؟ يعني الإنسان ازاي يقع في خيانة النفس؟ لما يترك الإنسان نفسه فلا يأتي بأوامر الله، خان نفسه. لما يترك الإنسان نفسه لبعض الهوى ويسير الهوى خان نفسه. طب أنا هضرب لكم أمثلة قرآنية حتى يتضح الأمر. عندنا بعض الآيات تحدثت عن خيانة النفس، إزاي الإنسان يخون نفسه، كيف يخون الإنسان نفسه. عندنا آية في سورة البقرة وبضع آيات في سورة النساء. سورة البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون. تختانون ختنة من الخيانة، بس دي فيه يعني إيه صيغة من صيغ المبالغة والمفاعلة. طيب، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، يعني كنتم تقعوا في خيانة أنفسكم. كيف وقع الإنسان في خيانة نفسه؟ تعالوا نشوف سبب نزول الآية يتضح الأمر. المسلمون في بداية عهدهم بالصيام كان في بعض الأحكام ونسخت بعد ذلك ورفعت، منها مثلا، ركزوا معايا وانتبهوا أحباب الكرام، بعد صلاة المغرب بيفطروا. إذا أذن بعد صلاة المغرب في إفطار، صح كده؟ جميل، في إفطار وفي جماع أو مباشرة للمرأة بعد الصلاة بعد الإفطار، جميل جميل. إذا أذن المؤذن العشاء أو جاء وقت العشاء أو نام الإنسان حتى قبل وقت العشاء فاستيقظ، فلا يجوز له أن يأكل مرة أخرى ولا يجوز له أن يباشر زوجه. إذن في بداية الأمر، في بداية الأمر بالصيام كان هذا حكم، يؤذن للمغرب ويأتي وقت المغرب نفطر، المسلمون يفطرون يأكلون يجامعون أزواجهم يباشرون أزواجهم، لا مشكلة في ذلك. فإذا جاء وقت العشاء لا تجوز المباشرة ولا يجوز الطعام إلى اليوم الثاني بعد صلاة المغرب. ده حكم في الأول، ما كانش بقى لسه في السحور بقى والكلام اللي احنا نعرفه الآن. تمام؟ طيب، إذن في صعوبة على الصحابة، وهذا تربية للأمة في بداية عهدها وبداية مهدها، جميل أوي. ماذا حدث؟ ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الأمر الرباني والهدي القرآني والسنة النبوية في هذا المسألة. فوقع بعض الصحابة في منهم من لم يستطع فجامع زوجه فوقع، ومنهم من لم يستطع فأكل الطعام، يعني حتى ورد أن سيدنا عمر الخطاب يعني جامع زوجه سيدنا عمر وذهب النبي هلكت يا رسول الله، وكثير من الصحابة يعني حدثت أكثر من قصة. ومن الصحابة رضوان الله عليهم من يعني كان يحتطب طوال اليوم أو يعمل، فكان على موعد مع زوجه مع زوجته يعني، فمجرد ما راح تجيب الطعام وتأتي إليه بحيث يأكلان الطعام ويقضيان وقتا طيبا معا، فنام الرجل فقالت الزوجة خيبك الله يعني يا ما ضيعت ليلتنا. المهم نام الرجل إلى اليوم الثاني، فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم بالتخفيف أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث ده كناية عن الجماع، فأصبح الليل كله يجوز فيه الطعام ويجوز فيه الشراب ويجوز فيه المباشرة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن أحبابنا الكرام الأفاضل رضي الله عنكم وأرضاكم، هذه الآية بيّنت أن نوعا من أنواع الخيانة التي يمكن أن يقع فيها المرء خيانة الإنسان لنفسه والجوارحه، أنه لا يستطيع يعني أن يواظب على إتيان أوامر الله سبحانه وتعالى ويواظب على ألا يقرب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فكون الإنسان يقرب هذه الحدود أو يقع في المحرمات فقد خان نفسه وخان جوارحه. لذلك القرآن يعلق علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يبقى صورة من صور خيانة النفس أن الإنسان يقع في معصية الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أن يواظب على أوامر الله، وده طبيعة الإنسان، إحنا بشر يعني. فهذه صورة من صور الخيانة التي يمكن أن نقع فيها والعياذ بالله. الصورة التانية في خيانة النفس وخيانة الجوارح أنك تجادل بنفسك عن الخائن. شفتوا دي بقى يا كرام، وهذه من الأمور المحرمة. واحد خائن لا ينبغي أن ندافع عنه ولا ينبغي أن نتعامل معه برفق، خائن ده خائن. ولذلك يعني وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سرق درعا، سرق درعا، ده الآية وفي آيات نزلت في سورة النساء، رجلا سرق درعا. هذا الرجل الذي سرق الدرع سرقه من رجل اسمه قتادة، فلما أخذ الدرع يبدو أن هذا السارق كان معروفا، خشي أن يجعل الدرع في بيته حتى لا يكتشف أمره فينكل به، فأخذ الدرع ووضعه عند يهودي، وضعه عند إيه؟ يهودي. في طبعا أكثر من رواية، يعني أنا أختزل لكم الروايات بعضها في بعض، فمنهم فبعض الروايات تقول ان وضع الدرع في جوال دقيق، فكان فيه يعني عارفين الخرق، يعني كأنه مخروم من تحت فيه خرق صغير، فهو ماشي وهو يسير كان اثر الدقيق يقع تمام. فالمهم يعني جعل هذا الدقيق وفيه في داخله الدرع عند هذا اليهودي. ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ لما يعني علموا بالأمر وبسرقة الدرع، منهم بعض الروايات قالت أنه سرقة الطعام ومنهم قال سرقة الدرع. المهم أن الحديثة وقعت، حديثة سرقة وقعت يعني في أكثر من رواية يعني. فلما تتبعوا الأثر وجدوا المسروق سواء الدقيق الطعام أو الدرع عند هذا اليهودي، فاتهموا اليهودي، فقال اليهودي إنه لبني فلان أو لفلان ابن فلان. فلما أتوا به وكاد الأمر أن ينكشف ويتضح، وبعض المسلمين تدخلوا في هذه المسألة، يعني يا رسول الله كيف ننصر يهودي على مسلم، يا رسول الله كيف يقول إن المسلم سرق، يا رسول الله. طب يعني المسألة اللي بيسميها بقى بعض السياسيين أو بعض أهل السياسة مسألة التوازنات أو مسألة إن إحنا يعني إيه نسوي المسائل وكده. لكن القرآن الكريم نزل يعني يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن خيانة النفس أن تجادل عن السارق وإن كان من بني جلدتك. خلاص دي خيانة، هذه خيانة، مجرد أنك تجادل عن الخائن خيانة، مجرد أن تجادل عن الخائن خيانة، احفظوها كده، مجرد أن تجادل عن الخائن خيانة. ونزلت الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تكن عن الخائنين خصيما، تجادل عنهم وتخاصم عنهم وتدافع عنهم. آيات يعني هي ليست آيات مذمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما توضح النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي ينبغي أن يسلكهم. ولا تجادل عن الذين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، اللي هم الذين خانوا الله وخانوا رسوله وسرقوا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذن الله لا يحب الخائن، الله لا يهدي كيد الخائن، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، ده في وقت السرقة، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ما هو جايين عايزين يعملوا توازنات ويقولوا طيب يا رسول الله ما ينفعش ان احنا يعني نتهم مسلم بسرقة، ولو انكشف الأمر والحكاية والرواية. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ونزلت الآيات ومنها ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن من صور خيانة الخيانة التي يقع فيها الإنسان أن يخون الإنسان نفسه بأن يجادل عن الخائنين. هل هنالك صور أخرى؟ نعم هنالك صور أخرى، هنالك منهاج للقرآن تعامل به مع الخائنين، وهذا هو الذي نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. انتظرونا في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنان وهذا الوصل يحلو في